الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه. فصل في القصر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فصل في القصر. لا زال الكلام في صلاة أهل الأعذار، ومن أهل الأعذار المسافر، فالمسافر له القصر وله الجمع. الشيخ رحمه الله تعالى وياه قال: فصل في القصر، وذكر هذه الآية. ثم في الذي بعده قال: فصل في صلاة الخوف، وذكر الآيتين اللتين بعدها. فعلى هذا مراد الشيخ في القصر أي قصر العدد في هذا الفصل، وفي الفصل الذي يليه قصر الصفة صلاة الخوف. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض. إذا ظرفية شرطية غير جازمة، وهي ظرفية. إذا ضربتم في الأرض، ضربتم المقصود بالضرب أي السفر. ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى أن السفر سمي ضربا لأن المسافر يكون معه عصا يضرب به ما يركبه، ثم أطلق على السفر الضرب مطلقا سواء كان الشخص راكبا أو ماشيا. وحين قال: وإذا ضربتم في الأرض، يؤخذ منه أن الرخص عامة، ولعلي أشير لهذه المسألة. وفي الأرض أي في كل الأرض، فليس عليكم جناح، دخلت الفاء لأن إذا شرطية، فليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم، فالجناح هو الإثم، فليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة في قصر الصلاة. إذن أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، تقدير هذا المصدر قصر، فيتكون قصر يعني المصدر المؤول منصوب بنزع الخافض، وإلا تقدير كلام في أن تقصروا أي في قصر الصلاة من الصلاة. ما المقصود بالصلاة؟ إذا قلنا أن المقصود بالقصر قصر العدد في هذه الآية، ألف الصلاة عهدية أي الصلاة المعهودة التي تقصر وهي الرباعية، وإذا قلنا أن المقصود بالقصر هنا قصر الصفة أي في صلاة الخوف، فتكون الصلاة هنا عامة، فتكون أل في الصلاة الاستغراقية. إذن أل إما أن تكون عهدية أي الصلاة الرباعية، أو تكون أل للاستغراق فتعم الصلوات كلها، ويكون هذا في قصر الصفة وليس في قصر العدد. إن خفتم أي يفتينكم الذين كفروا، تقصرون الصلاة متى؟ إن خفتم أي إذا خشيتم، وإن شرطية، وجواب الشرط محذوف فتقديره أن تقصروا من الصلاة. إن خفتم أن يفتنكم أي بالقتل وما دونه الذين كفروا. كلمة الذين كفروا أي عموم الكافرين، لأن الذين من أسماء الموصولة، والأسماء الموصولة تفيد العموم. قد يفهم من هذا أن القصر خاص حال الخشية، واختلف أهل التفسير في توجيه الآية. بعضهم قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، سفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو غالبا سفر جهاد، وهذا على قول بأن القصر قصر الصفة، غالبا سفر جهاد، والمجاهد دائما في خوف، فذكر أن يفتنكم الذين كفروا هذا باعتبار الغالب، فما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم. وبعضهم قال: أن يفتنكم الذين كفروا، أي أن الأصل في هذا رخصة حال الخوف، ثم أصبحت الرخصة عامة، يعني أول ما رخص لهم في القصر في قصر الصلاة الرباعية الخوف، ثم بعد ذلك أصبحت الرخصة عامة. وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم عن يعلى ابن أمية أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه: خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه.
فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن عمر رضي الله تعالى عنه ويعلى ابن أمية فهموا أن القصر مختص بالخوف، فإذا زال الخوف لا قصر، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه رخصة، ثم أصبحت هذه الرخصة عامة. والذي يظل والله أعلم أنه لا مانع أن يكون معنى أن تقصروا من الصلاة المعنيين، فيدخل فيه قصر العدد، وهذا رأي جمهور أهل العلم، فتجدون الشيخ مثلا وكذلك جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين ممن يؤلفون على ترتيب أبواب العبادات يذكرون هذه الآية في باب قصر العدد وليس في باب قصر الصفة. الآية التي بعدها وما بعدها يذكرونها في قصر الصفة وهي صلاة الخوف، فلا مانع أن تكون الآية واردة في قصر العدد وكذلك في قصر الصفة، وقد يجتمعان وقد ينفرد أحد الصلاتين عن الأخرى. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ساق هذه الآية للكلام على أحكام قصر الصلاة، لكن قبل أن نبدأ في أحكام القصر أشير إلى بعض المسائل التي تؤخذ من الآية. حين قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، استدل به بعض أهل العلم على أن القصر مباح، لأنه قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيدل على الإباحة، والصحيح أن نفي الجناح لا يدل على الإباحة. قد ياتي نفي الجناح احيانا في امر واجب، قول ربنا تبارك وتعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او ائتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ستمر بنا الايه ان شاء الله والكلام عليها وسبب النزول، لكن الطواف بين الصفا والمروه الصحيح انه ركن من اركان الحج، ومع ذلك نفي الجناح فيه. من طاف بين الصفا والمروة لا جناح عليه، لا إثم عليه. وهكذا فهم عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وردت عليه خالته عائشة رضي الله تعالى عنه. إذن لا يصح أن نستدل بنص ورد فيه نفي الجناح لا يدل على الوجوب أو أن سبيل الإباحة، قد يكون الأمر كذلك وقد يكون على المشروعية سواء كانت على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى: إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، على القول بأن هذه الآية شرعت في قصر العدد حال الخوف ثم بقي الحكم بعد زوال الخوف، ولا شك أن الحكم باقي يعني قصر العدد، فالنبي صلى الله عليه وعلى سلم قصر في السفر وهو في حال الأمن، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قصروا في السفر في حال الأمن، من ذلك مثلا في حجة الوداع قصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجع وكان آمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحيانا يشرع الحكم لعلة ثم تزول العلة ويبقى الحكم، كما في هذه الآية في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى عنه حينما أراد أن يطوف قال: ما لنا وما للرمل كنا رأينا فيه المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلا نحب أن ندعه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رمل في حجة الوداع ولم يكن هناك مشرك، فأصل الرمل في أول طواف يطوفه من أتى البيت لأجل إغاظة الكفار، كانوا يقولون أتاكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا لأجل أن يراعوهم أنهم فيهم جلد وقوة، فزالت العلة وبقي حكم الرمل مستحبا بعد زوال العلة. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، هذه الآية مطلقة، على هذا في هذه الآية كل مسافر يقصر الصلاة ولا نخصه بسفر، لأن بعض العلم قالوا يتمتع برخص المسافر إذا كان في عبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سفره إما في حج أو عمرة أو جهاد، قالوا إذا كان السفر عبادة يترخص برخص المسافر وإذا كان ليس في عبادة لا يترخص. بعضهم قال لا يجب أن يكون السفر سفر عبادة لكن على الأقل يكون مباح، فكل سفر يترخص فيه إلا إذا كان سفر معصية فلا يترخص فيه. وبعضهم أطلق وقال كل سفر يترخص فيه برخص المسافر حتى ولو كان معصية، وهذا هو الذي يظهر لي والله أعلم. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية مطلقة، والأصل أن ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه ولا يقيد، فلا يقيد المطلق إلا بدليل. المسافر سفر معصية آثم ومتعرض للعقوبة الشرعية بسبب هذه المعصية، لكن الشارع أباح له الرخص
والله أعلم. إذن نقول الصحيح أن في رخص السفر يترخص مطلقا سواء كان السفر مباحا أو غير مباح. نأتي إلى أهم أحكام قصر الصلاة. كما تعلمون أن الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية، أما صلاة المغرب وصلاة الصبح فلا تقصران بإجماع أهل العلم. ما يتعلق بأحكام السفر، قبل أن نبدأ لابد أن نتصور مسألتين مهمتين. المسألة الأولى وهي مسألة المسافة التي إذا قطعها الشخص يسمى مسافرا، وهل هذا يحد بحد أو لا يحد بمسافة. المسألة الثانية، الشخص بقي في بلد غير بلده، متى نحكم بأنه مسافر ومتى نحكم بأنه مقيم؟ هذه أهم المسائل المتعلقة بالباب.
كما تعلمون المشهور من كلام أهل العلم أنهم يحدون السفر بمسافة، فما كان في مسافة معينة فهو سفر، وما كان دون هذا الحد فليس سفرا. جمهور العلم على أن المسافة أربعة برد، وما كان دون ذلك لا يسمى الشخص مسافرا، فلا يترخص برخص المسافر من قصر وفطر وغير ذلك. دليلها ما يروى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد إلى عسفان. هذا أهم الأدلة التي يستدل بها على تحديد السفر بمسافة، مسافة أربعة برد. والحديث لا يصح، أربعة برد تقطعها الإبل في اليومين القاصدين، هذه أربعة برد. المعاصرون مختلفون في تقدير هذه المسافة، يقدمون يقول أربعة فرد والبريد أربعة فراسخ، إذن كم من فرسخ؟ 16 فرسخة، والفرسخ عندهم ثلاثة أميال، إذن 48، 4 × 4 = 16 في ثلاثة، لا فرسخ ثلاثة أميال، 16 في ثلاثة بكم؟ 48 ميلا، والميل يختلف عن ميل زماننا. فالعلم المتأخرون اختلف تقديرهم في تقدير الأربعة برد من 73 كيلو إلى 88 كيلو، الفرق يعتبر كثيرا. إذن هذا قول يذهب بعض العلم منهم الأحناف إلى أنه مسافة ثلاثة أيام، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم. لكن أيضا يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسيرة يوم وليلة. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد في ذلك، فإذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حد والأمة تحتاج إلى ذلك أشد الحاجة، فيقال الأمر يرجع فيه إلى اللغة، فما كان في اللغة سفر فهو سفرا. فالله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته أرشد المسافر يترخص بأنواع الرخص في السفر، ولم يقيد بمسافة. فلو كان يقيد بمسافة من قصد هذه المسافة فهو مسافر، ومن كان دون هذه المسافة فليس بمسافر، لابد أن يأتي في النصوص الشرعية. فلما لم يأتي يبقى مطلق، فيرجع في السفر إلى كلام العرب وعرف الناس، فما عده الناس سفرا فهو سفر. على هذا حتى نقلل الخلاف، الشخص إذا سافر وقصد مكانا الأمر لا يخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تكون المسافة طويلة والمدة طويلة، هذا لا إشكال في سفر، محل اتفاق، يذهب الواحد منا من القصيم إلى مكة مسافة 1000 كيلو تقريبا للحج، يجلس أسبوعا أو نحو ذلك، المسافة طويلة والمدة طويلة فلا إشكال فيه. الحالة الثانية بضدها، مسافة قصيرة في مدة قصيرة، يذهب مسافة 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو ثم يرجع في يومه، هذا أيضا ليس مسافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء يصلي في ركعتين ويرجع، هذه مسافة قصيرة في مدة قصيرة. الحالة الثالثة مسافة طويلة في مدة قصيرة، وهذه تتصور في زماننا، شخص منا يذهب إلى مكة أول النهار، وهذه مسافة طويلة، ويرجع في يومه إلى بلده 1000 كيلو. إذن المسافة طويلة والمدة قصيرة، هذا إذا لا شك أنه مسافر، يترخص برخص المسافر. الحال الرابعة والتي يكثر النزاع فيها، المسافة القصيرة في المدة الطويلة. عندنا مسافة قصيرة 30 كيلو، 40 كيلو، أقل أكثر، لكنه يجلس مدة طويلة. إذا كان يستعد لهذا السفر كما يستعد البعيد فحكمه حكم البعيد. الواحد منا ولنفترض أنه سيذهب إلى نزهة رحلة برية، لو أراد أن يذهب إلى رحلة برية سيجلس مثلا 2 أو 3 أيام، ما يحتاجه من الحوائج، هل هناك فرق بين الحوائج إذا كانت المسافة مثلا 30 كيلو أو إذا كانت المسافة 300 كيلو، أو الحوائج هي الحوائج والاستعداد هو الاستعداد؟ إذن إذا كانت المدة طويلة فلا فرق بين المسافة سواء كانت قصيرة أو طويلة. لماذا؟ لأن الشخص سيتهيأ كما يتهيأ الشخص الذي في مسافة بعيدة فيستعد، فهذا مسافر في عرف الناس. مما يدل على ذلك، أعني إذا كانت المسافة قصيرة والمدة طويلة أن الشخص يسمى مسافرا، فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفة وفي منى كانوا يقصرون الصلاة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم أن يتموا الصلاة، فلو أمرهم بإتمام الصلاة لنقل إلينا، فلما لم ينقل كانوا يترخصون مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة وفي جمعها. وكما تعلمون عرفة بالنسبة إلى مكة قريبة جدا، ومع ذلك ترخصوا. لماذا؟ لأن المسافة قصيرة لكن المدة طويلة، فلا فرق بين أهل مكة وغيرهم، فهم مسافرون، فالكل تهيأ لزاده واستعد لهذا السفر البعيد والقريب، فالجميع مسافرون فيترخصون برخص المسافر. هذا رأي جمهور السلف من المتقدمين، وكذلك رأي بعض المتأخرين منهم عاصم مثال الإمام مالك، يرون أن أهل مكة يقصرون الصلاة في المشاعر. لماذا؟ لأنهم مسافرون. وإن كان الحقيقة في زماننا منا الآن أصبح الداخل مكة، في زماننا أن من كان من أهل مكة في منى فلا يترخص برخص المسافر، لأن أصبحت منى في داخل مكة متصلة بمكة. إذن الصحيح أن السفر لا يحد بمسافة. لماذا؟ لأن الشارع أطلق فنطلق ما أطلق الله عز وجل، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أصحابه حيث ترخصوا برخص المسافر في المسافة القصيرة حينما كانوا معه في الحج. من المسائل تتعلق بالسفر، متى يترخص المسافر؟ يترخص المسافر إذا كان مسافرا، إذا شرع في السفر وعده الناس الآن بدأ بالسفر فهو مسافر. ربنا يقول إذا ضربتم في الأرض، إذا كان داخل مدينته هل يسمى مسافرا؟ لا يسمى مسافرا. إذا خرج من مدينته، خرج عن حدود المدينة المعتادة، أصبح مسافرا فيترخص برخص المسافر. إذن يترخص برخص السفر إذا سميناه مسافرا. متى يبدأ في السفر؟ إذا فارق البلدة. فإذا كان من الخطأ تجد البعض قد يترخص بالرخص الخاصة بالسفر كالقصر وهو لا زال في مدينته، ترخص لأنك مسافر، هل أنت الآن مسافر؟ يقول لا سأسافر. نقول إذا سافرت ترخص، أما الآن فلا. ما يتعلق بالشخص إذا انتقل من بلده إلى بلد آخر وبقي في هذا البلد، لا نتكلم على المسافة، لا، أقام الآن في بلد آخر سواء كانت المسافة طويلة أو قصيرة، لكن على القول بتحديد السفر بالمسافة وأنه لا بد أن يقطع مسافة معينة. إذا جلس في هذا البلد متى نحكم بأنه مسافر يترخص برخص المسافر، ومتى نحكم بأنه ليس مسافرا؟ قبل أن أذكر هذه المسألة، لا بد أن نعلم أن الشخص لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن يأتي لهذا البلد وينوي إقامة مطلقة، ينوي إقامة مطلقة يعني لا يحد إقامته بوقت، أتى مثلا لهذا البلد ثم ارتاح لهذا البلد وقال أريد أن أجلس في هذا البلد أقيم فيه ولا يحد مدة معينة، أو عامل يأتي للبلد يعمل به ثم يجد أن هذا البلد فيه كسب وسأبقى ولا يحد البقاء مدة معينة، فهذا مقيم يعطى أحكام أهل البلد. الحال الثاني لا ينوي إقامة مطلقة، إنما هي إقامة ليست مطلقة، وهذه لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يحد مدة للإقامة، مثل يأتي لشغل ويقول إذا انتهى الشغل اليوم رجعت إلى بلدي، إذا انتهى غدا رجعت، وهكذا، فهذا مسافر ويترخص بأرخص السفر. الحالة الثانية أن يحد الإقامة بوقت، فهذا الخلاف الذي وقع في المسألة. جمهور أهل العلم إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهو مقيم، وإذا نوى 4 أيام فأقل فهو مسافر. ما هو دليلهم؟ دليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة في اليوم الرابع وأقام بالأبطح إلى اليوم الثامن، ثم اليوم الثامن خرج إلى منى، يقول أقام 4 أيام. الأصل أن الشخص يتم في الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام يقصر، إذن حده بهذه الأربعة. طيب ألم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الأبطح من مكة إلى منى ثم عرفة ثم المزدلفة ثم يقول أنشأ سفر؟ ولا شك أن هذا بعيد. وأنس رضي الله تعالى عنه روى عنه يحيى بن أبي إسحاق أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مكة يصلي ركعتين حتى رجع، قال له يحيى كم أقمت في مكة؟ قال 10 أيام. وحديث صحيح. أنس رضي الله تعالى عنه يقول أقمنا في مكة كم؟ 10 أيام. جعل المدة كلها سفر. ثم لو تأملنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى هذه 4 أيام، ألسنا نقطع أن بعض الصحابة أتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من غير المدينة؟ بلى، أتوا قبل اليوم الرابع، يظهر أنهم كانوا يصلون خلفه وكانوا يقصرون الصلاة. فلو كان الأمر متعلق ب4 أيام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء والله أعلم أن يتموا الصلاة. وكما قلت لكم قبل قليل، ما أطلقه الشارع الأصل فيه الإطلاق، كما أنه لا يحد بمسافة أيضا لا يحد بأيام، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدث أنس قال 10 أيام جلسوا في مكة يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام بمكة 19 يوما يصلي ركعتين، وهذا عام الفتح، والحديث صحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوم يقصر الصلاة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى لفتح مكة يعلم أنه لا يكفي لهيئ ما يتعلق بمكة ب4 أيام أو أقل. أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، يقال فيه كما يقال في حديث ابن عباس، والحديث رواه الإمام أحمد ورواته ثقات، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث مرسل. الحديث رواه يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر موصولا، ورواه وغيره مرسلا، والمرسل رواته ثقات من رواية محمد بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسل فيه انقطاع. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفتون بعدم حد الأمر بمدة لمن أتى مدة معينة ثم صرف. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي يقول قلت لابن عباس إنا نطيل الإقامة في الغزو بخراسان كيف نصلي؟ قال صلي ركعتين وإن أقمت 10 سنين. والحديث رواه ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح، وإن كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا عنده رواية أخرى في البخاري قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوم يقصر الصلاة، فإذا قمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. أيضا أبو مجلز لاحق بن حميد يقول: قلت لابن عمر إني آتي المدينة طالب الحاجة فأقيم 7 أشهر والثمانية أشهر، كيف أصلي؟ قال: صلي ركعتي. والحديث أيضا عند ابن المنذر بإسناد حسن. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفتون الشخص إذا أتى إلى بلد أنه يصلي ركعتين ولو طالت المدة. فالصحيح أن الشخص إذا كان لم يعزم الإقامة إقامة دائمة، إقامة دائمة في البلد، مسافر، يترخص برخص المسافر، لكن إذا كان في أوساط المسلمين يصلي الصلاة في وقتها في المسجد تامة، وإذا كان لوحده يقصر الصلاة. ما يتعلق بقصر الصلاة أيضا حكم القصر، أشرت قبل قليل إلى أن بعض العلم يرى أنه مباح، وبعضهم يرى الوجوب، وبعضهم يرى السنية، والصحيح الاستحباب. ما دليل الاستحباب؟ هذه الآية مر بنا قبل قليل، حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يكون من باب الإحسان وليس على سبيل الوجوب. أيضا روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد الصلاة الحضر. قال الزهري له عروة: ما بال عائشة تتم الصلاة؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها تتم الصلاة في السفر، وترى أن الأمر ليس على سبيل الوجوب. أيضا في الصحيحين أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة في منى، وأتم خلفه الصحابة والتابعون، وإلا ظاهر الأحاديث تقوي القول بالوجوب، مثل حديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، أقرت صلاة السفر. يقولون: لو صليت الصبح 4 ركعات ما حكم الصلاة؟ باطلة. وكذلك إذا صليت الرباعية في السفر 4 باطل. وهذا من جهة النظر في قوة، لكن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على عدم اعتباره. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. صلاة السفر 2، إذا زاد بطلت صلاته. لكن كما قلت لكم قبل قليل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرد ذلك. فليظهر لي والله أعلم أن قصر الصلاة هو على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وهو رأي جمهور أهل العلم. المسافر إذا صلى خلف المقيم هل يتم أو يقصر الصلاة؟ الصحيح وجوب الإتمام. في صحيح مسلم عن موسى ابن سلمة الهذلي قال: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت في مكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: صلي ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أصلي في مكة تصلي مع الإمام؟ قال: صلي ركعتين. فمن الحديث أنه لو صلى مع الإمام كم سيصلي؟ 4. أصرح منه في مسلم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلى وحده صلى 2. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا صلى خلف الإمام المقيم أتم، وإذا صلى خلف المسافر أو صلى وحده قصر صلاته رضي الله تعالى عنه. من المسائل المتعلقة بصلاة المأموم المسافر خلف المقيم: إذا أدرك الصلاة، قلت لكم قبل قليل يجب عليه أن يتم، لكن لو أدرك بعض الصلاة هل يجب عليه أن يتم أو لا؟ محل خلاف بين العلم. جمهور أهل العلم على أنه يتم. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى التفريق، يقول: إذا أدرك ركعة مع الإمام فأكثر يجب عليه أن يتم، وإذا أدرك أقل من ركعة لا يجب عليه الإتمام. الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا يرجع إلى مسألة إدراك الجماعة، هل تدرك الجماعة بركعة أو بأقل؟ الأمر كما تلحظون، الاستدلال بالحديث هو الاستدلال بدلالة المفهوم، والاستدلال بدلالة المفهوم دلالة ضعيفة. فليظل والله أعلم أن الشخص إذا دخل مع الإمام وهو مسافر والإمام مقيم يجب عليه أن يتم الصلاة، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أدرك الصلاة كلها أو بعضها ولو أدرك معه التشهد والله أعلم.
فصل في صلاة الخوف. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، كما مر بنا قبل قليل، إذا شرطية غير جازمة وهي ظرف زمان مبني على السكون. وإذا كنت فيهم أي إذا وجدت، كنت فيهم أي في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبهذا استدل من يرى أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تصح صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم، وهذا كما تعلم باب دلالات المفهوم. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هل الأخذ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا والله أعلم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي شرعت تصلي بهم صلاة تقيمها. فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم هنا أمر، كما مر بنا الشيخ ذكر هذه الآية دليلا على وجوب صلاة الجماعة. فإذا كانت الجماعة لا تسقط في حال الخوف فلا تسقط أيضا في حال الأمن. فلتقم طائفة منهم معك، الطائفة المجموعة، وقال فلتقم، دخلت الفاء لأنها رابطة في الجواب، تقم مجزوم بلام الأمر فدخلت عليه الفاء، منهم معك. هذه الآية تتكلم على حال صلاة الخوف إذا كان العدو ليس في جهة القبلة. العدو لا يخلو من حالين، إما أن يكون في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، وهذا في حال عدم الاشتباك. الحال الثانية حال الاشتباك. إذن صلاة الخوف إما أن يكون حال مسايفة ومقاتلة، ذكر الدليل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الحال الثانية لم يحصل مسايفة وقتال، وهذه الحال لا تخلو من حالين: أن يكون العدو في جهة القبلة أو أن يكون العدو ليس في جهة القبلة. هذه الآية والتي بعدها والله لم تتكلم في صفة صلاة الخوف إذا كان العدو ليس في جهة القبلة. فلتقم طائفة منهم معك، أي البعض، وليأخذوا أسلحتهم. من وليأخذوا؟ هل هي الطائفة؟ هذا هو الظاهر لأنه أقرب مذكور. فإذا كانت الطائفة التي معك ستأخذ سلاحها، فأيضا من باب أولى الطائفة التي في وجه العدو أن تكون قد أخذت السلاح. وليأخذوا أسلحتهم، أي يصلون متقلد الأسلحة، والمقصود بالأسلحة والله أعلم الخفيفة التي لا تشق على المصلي ولا تشغله. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ما المقصود بإذا سجدوا؟ يحتمل أحد أمرين: إذا سجدوا أي إذا أكملوا صلاتهم، يحمل على حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ذات الرقاع. فإذا سجدوا أي إذا أكملوا صلاتهم، يحمل والله أعلم إذا سجدوا أي إذا صلوا ركعة، على حديث ابن عمر وهو أيضا في الصحيحين. فليكونوا من ورائكم، لأن العدو ليس في جهة القبلة، هذه الطائفة إذا صلت ركعة
فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعة ويبقى قائما، فتأتي هي لنفسها بركعة ثم تسلم، ولازال النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى، ثم تذهب إلى مكان الطائفة التي لم تصلي، ثم تأتي الطائفة الثانية التي لم تصلي فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على حديث ابن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع. على حديث ابن عمر تصلي ركعة ثم تذهب إلى العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي أيضا ركعة، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يتمون لأنفسهم وهؤلاء يتمون أيضا لأنفسهم. فالآية والله أعلم تحتمل المعنيين. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. إذن لا زال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فإذا قام من الركعة الأولى يبقى قائما، فتأتي الطائفة الثانية على حديث ابن خوات فتصلي لنفسها ركعة، ثم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم هذه الطائفة وتتم لنفسها، فإذا أتمت لنفسها الركعة الثانية جلست سلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم. أما على حديث ابن عمر فهذه الطائفة ستأتي وتصلي ركعة ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتمونهم لأنفسهم يسلمون، والطائفة أيضا الأولى التي صلت ركعة ولازالت في صلاتها أيضا تتم لنفسها وتسلم. فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هنا أمر وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، حينما قال وأسلحتهم هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ يظهر الله أعلم أن الأمر على سبيل الندب والاستحباب، فالشخص له أن يحمل السلاح وله أن يجعل السلاح بين يديه. حذرهم وأسلحتهم، أمر بأخذ الحذر ثم عطف عليه الأسلحة، أي ليستعدوا ولينتبهوا حتى لا يأخذهم العدو على حين غرة. وكذلك تكون الأسلحة في متناول أيديهم. الأسلحة تؤخذ شيء حسي، لكن الحذر معنوي. بعض أهل العلم مثل هذا يقول هذا من باب المجاز، وإذا قلنا الصحيح أن المجاز هو ما استعمل في غير معناه فليس هذا من باب المجاز، لأن العربي إذا قيل له خذ حذرك لا يفهم منه أن الحذر يحمل، إنما هو شيء معنوي، يعني استعد وانتبه. فنقول الصحيح أن هذا ليس من باب المجاز، إنما ليستعدوا وليأخذوا أسلحتهم، فهو على الحقيقة لأن العرب تأمر بالحذر ولا تقصد شيئا حسيا، إنما هو شيء معنوي. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. تلاحظون قدم أخذ الحذر، ناخذ منه أهمية أخذ الحذر من الكفار وأنه مقدم على أخذ سلاح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قدم أخذ الحذر فيدل على أهميته، وهذا الأمر ليس خاصا في حال صلاة الخوف، إنما هو عام، يجب على الأمة أن تأخذ حذرها من الكفار وتعتني بهذا الأمر أكثر من عنايتها بالسلاح، لأن الشخص وإن كان معه سلاح قد يؤتى على حين غرة، بخلاف الشخص الذي أخذ حذره. ود الذين كفروا، أي تمنى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، أي تنشغلون بالصلاة عن السلاح وأمتعتكم. السلاح أخص من المتاع، السلاح هو ما يقاتل به العدو، أما المتاع هو ما يتمتع به الشخص من مأكل ومشرب ومركب. فيميلون عليكم ميلة واحدة، أصل كلمة الميل في كلام العرب هي الذهاب إلى أحد الجهات، يعني يذهب من جهة إلى جهة، والمقصود هنا فيميلون عليكم أي ينتقلون من مكانهم إلى مكانكم، ينتقلون من جهة إلى جهة، من جهة معسكرهم إلى جهة معسكركم. ثم قال ميلة واحدة، ميلة مصدر، وقال واحدة بيان العدد، بمعنى أنهم يتهيئون لمقاتلتكم فيقاتلونكم دفعة واحدة، يهجمون عليكم هجمة واحدة، لا يكون بعضهم يأتي تبعا لبعض. هذا معنى والله أعلم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم، أي لا إثم، إن كان بكم أذى من مطر، إذا كان هناك وحل أو كنتم مرضى، كان فيكم جراحات الجهاد وغير ذلك، أن تضعوا أسلحتكم في الأرض. ونفي الجناح هنا نفي الجناح عن أمر مباح مر بنا قبل قليل فليس على الجناح أن تقصر من الصلاة، نفي الجناح عن أمر مستحب. وقد يأتي أحيانا نفي الجناح عن أمر واجب كما مر بنا، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. إذن فيه تكرار لأخذ الحذر وإن كان الشخص ليس حاملا للسلاح. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أعد لهم الله أعلم في الدنيا والآخرة، أعد لهم العذاب بأيدي المؤمنين وأعد أيضا لهم العذاب في النار. وناخذ منه أن النار مخلوقة، إن أعد يعني موجود، إذن نستدل بهذه الآية على أن النار مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة. عذابا مهينا أي هذا العذاب يهينهم ويذلهم، وفيه إهانة من يستحق الإهانة، وأيضا الأصل في الإهانة هو المنع، هذا الأصل. على هذا الأصل حرمة إهانة من لم يرد دليل خاص بإهانته. فنقف عند هذا القدر إن شاء الله.